نحسن نكسبه ولا نزكيه على الله ليعلم الناس، بل ليعلم الدنيا بأكلها أنها مصر بلد الخير، بلد العطاء، بلد المحبة، بلد الكفاح، بلد الصبر، بلد العلم، بلد القرآن. هذه مصر. لا أود أن أطيل على أحبابي وأخلي بينكم وبين ضيفنا الكبير الذي حضر الأجلاء والفضلاء والأخيار، فكل الحضور نحسبهم ولا نزكيهم على الله من الأخيار. حضر فضيلة الدكتور محمد العدوي وترك برنامجه ليكون في شرف استقباله، وحضر فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف هاني وترك محاضرته وأعلن أنه سيقوم في استقباله، وحضر سعادة اللواء مدير الأمن ومساعديه، وحضرتم جميعا لنعلم ولنعلن للدنيا بأسمها أنه الإسلام وأنها مصر. مع فضيلة الأستاذ الدكتور، مع ضيف مصر الحبيب إلى قلوبنا جميعا، مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد العنيفي، وفقه الله وسدده وبارك الله في كلماته ونفعه ونفع به، فليتفضل جزاه الله خيرا.
لما نتشنا
به نكتفي بنا فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشفى أسباب الدرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأملاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وأنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن يصلى لك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشرير والمدير والند والكفر والنظير. وأشهد أن سيدنا ومولانا وقائدنا وإمامنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه. فاللهم صل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اجعلنا جميعا من أتباع ملته وانصرنا يا رب يوم القيامة وأكرمنا بشفاعته. اللهم أورثنا حوضه. اللهم واجمعنا به في جنتك واجعلنا من أتباع سنته يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله تعالى ورسله. وأسأل الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام في هذا البلد الطيب في مصر كما جمعنا في هذا البيت من بيوت الله على غير أجسام تضمنا ولا دنيا تجمعنا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة بظل عرشه وأن يجمعنا يوم القيامة بجنته مع الأنبياء الأبرار والشهداء الأطهار وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. الحقيقة لا أدري كيف أبدأ وأنا أرى هذه الوجوه الطيبة ولا أدري كيف أجمع الكلام وأنا بين يعني علماء قد جلسوا عن يميني وشمال، فلا يدري الإنسان كيف يتحدث بحضرة هؤلاء المشايخ الكرام الفضلاء وهم علماء أجلاء، ولا يدري أيضا كيف يتحدث وهو في مصر، فأي البيان ينصره وهو في مثل هذا الموقف، وأي الفضائل يبدأ بها، وأي المحاسن يقدمها على غيرها. يعني حق لمن وقف أمامكم بهذا الموطن أن يتشتت ذهنه وإن كان خطيبا مفوها، فلا يستطيع أن يقف في هذا الموطن مع هؤلاء المشايخ والعلماء وأمام هؤلاء الأفاضل من الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات المستمعات معنا. لا يستطيع أن يجمع الإنسان شتات فكره إلا بمشقة، لكني أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما يتعاقب عليه الليل والنهار. أسأل الله أن يحفظ مصر من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، ونحمد الله تعالى الذي جعل هذا الجمع يجتمع في هذا المسجد المبارك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يذكرهم الله تعالى عنده جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، إن من منة الله تعالى على العبد أن يتابع عليه نعمه، وكلما كان الإنسان أكثر شكرا لهذه النعمة وأكثر عملا للمحافظة عليها أكرت هذه النعمة في يده وزيد له منها، كما قال ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعظم النعم أن يأمن الإنسان بعد خوفه، وأن يوزع الله تعالى عليه بعد الضيق عليه، وأن يجعل الله تعالى له من النعم ما لا يزال محروما منها أقوام آخر. فمن أعظم ما تشكر به وتزال هذه النعمة هو شكر من عندها جل وعلا، والعمل على طاعته واتباع ما أمر الله تعالى به أن يتبعه عباده من التقرب إليه بأنواع القربات. ثم أيضا أن لا يعمل الإنسان بشيء يفرق عنه هذه النعمة التي أنعمها الله تعالى عليه. لما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما بعثهما إلى اليمن، قال لهما صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمشي معهما مودعا لهما وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذه اللحظات التي يمضيها معهما هي آخر اللحظات التي يراهما فيه في حياته، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي قبل أن يرجع من اليمن، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولأبي موسى قال لهما تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، انتبه من الخلاف، أنتم يا معاذ ويا أبا موسى أنتما تذهبان إلى قوم يخالفونكم بدينكم وبعاداتكم وتقاليدكم ويتمنون أن تفشلون في دعوتكم وأن تعودوا خائبين إلى دياركم، انتبه من الخلاف، أنت يا أبا موسى وأنت يا معاذ. عجبا، معاذ هل يوصى معاذ بهذا وهو الذي قد تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ الذي صلى وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وصار معه وقام، يوصى بهذه الوصية؟ وهل يعقل أن يبعث بقلب معاذ على أبي موسى صاحبه ولزيمه ومجالسه الذي جاهد معه وقام معه في الصلاة، هل يعقل أن يدع في قلبه عليه حقد أو حسد يدعوه من الخلاف أو المشاكل معه؟ لا يؤمن البلاء على أحد. قال لهم عليه الصلاة والسلام تطاوعا، يعني لا تتشدد في مواقفك، كن هينا لينا سهلا مع إخوانك، تطاوعا ولا تختلفا، انتبه يا معاذ ويا أبا موسى أن يقع بينكما خلاف، تطاوعا ولا تختلفا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويسرا ولا تعسرا، وجعل عليه الصلاة والسلام يوصيهما بأنواع الوصايا. ثم مشى عليه الصلاة والسلام وأمسك بخطام الناقة لمعاذ، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا، يعني يا معاذ لعل هذه النظرات التي تنظرها إلي هي آخر نظرات تراني فيها في حياتك، لعل هذه النظرات من صوتي التي تدلق إلى أذنك لعلها آخر صوت مني تسمعه في حياتك، لعل هذه المشية التي أمشيها معك هي آخر مشية أمشيها معك في حياتك يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم له موصيا يا معاذ حسن خلقك للناس، يا معاذ حسن خلقك للناس، أما مع أخيك أبي موسى فتطاوع ولا تختلف، أما ما في دعوتك للناس وفي تعاملك معهم وفي جلوسك معهم يا معاذ حسن خلقك للناس. وكان بأبي هو وأمي سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد دائما على استماع الكلمة، يؤكد دائما أن هناك أقوام يتمنون أن يسقط الحق أو أن يشتغل على الحق بعضهم ببعض ويترك الاشتغال في إصلاح المجتمع ويترك إصلاح ما أمر الله تعالى بإصلاحه. ولذلك لما كان صلى الله عليه وآله وسلم راجعا من بعض غزواته وكان الصحابة كثر مع عليه الصلاة والسلام وكانوا إذا نزلوا موسم منزلا صاروا جماعات، جماعة قبيلة ثقيف، جماعة قبيلة بكر، جماعة قبيلة خزاعة، هؤلاء الأنصار وهم أقسام الأوس والخزرج، وهؤلاء المهاجرون منهم المهاجرون السابقون ومن جاء بعدهم. فلما جلسوا بعث الأنصار غلاما لهم إلى الماء ليستقي لهم دلوا من الماء، مضى هذا الغلام بالقربة حتى وصل إلى البئر وجعل يستخرج الماء، فأقبل غلام آخر قد بعث به المهاجرون فأقبل بقربته ينتظر عند الماء، فلما خرج الدلو اختلف هذا يقول أنا أبدأ أعبئ قربتي ليعود إلى قومي، والآخر يقول كلا بل أنا أعبئ قبلك لأرجع إلى قومي، فاختلف فتشاجر فكسع أحدهما صاحبه يعني ضربه بالقلب إهانة له، فصاح أحدهما قال يا الأنصار يعني يا جماعتي يا معاونية يا أيها الأنصار تعالوا ساعدوني انصروني اجوا معي يا الأنصار، وقال الآخر يا المهاجرين إذا أنت عندك جماعة أنا عندي جماعة، إذا أنت عندك فرقة أنا عندي وتختلفون؟ فقام الأنصار وأقبلوا إلى صاحبه فجعل يشتكي من هذا المهاجرين، وقام المهاجرون وأقبلوا إلى صاحبه فجعل يشتكي من الأنصار، فتداعوا بالسلاح. كيف نحن أقوى منكم؟ بل نحن أقوى، نحن أسبق، بل نحن أسبق، نحن أفضل، بل نحن الأفضل. تداعوا بالسلاح. حدث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وانظر كيف استطاع الشيطان أن ينزغ بينهم، وهم خير الناس وأطيبهم وأحسنهم وأكملهم إيمانا وأقربهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع بينهم الخلاف. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم على مثل هذا الحال، فوقف صلى الله عليه وسلم بينهم واعظا خطيبا، وجعل صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أبهذا أمرتم؟ الله أمركم بالقتال بينكم من بعض؟ ما تقرؤون في القرآن ما أمرتم به من السن والأخلاق الحسنة والبعد عن الخلاف؟ أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ دعوها فإنها منزلة، دعوها فإنها منزلة. أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم؟ يقول: إن الخلاف والتحزبات إنما تقع في الجاهلية، لما كان الأوس يقول: نحن القبيلة الشامخة الظاهرة، وتقول الخزرج: بل نحن القبيلة الشامخة الظاهرة، وتقول بكر كذلك، وتقول خزاعة كذلك، وتقول سقيف وغيرها من القبائل، ثم يقع بينهم الخلاف. ولذلك العرب في الجاهلية ما ذكر أنهم توسعوا في البلدان، ولا ذكر أنهم عمروا ديارهم. من أين كانوا يعيشون في مكة إلا من التجارة التي تصل إليه من أقوام آخرين يأتون إليها؟ من أين كانوا يعيشون في المدينة إلا من مزارع عندهم؟ بينما غيرهم من الدول كان عندهم تطور وظهور، لكنهم كانوا ينشغلون ببعض. يستيقظ الواحد منهم في الصباح بدل ما يفكر كيف أنمي مجتمعي، كيف أرفع رايته، كيف أضع بصمة مناسبة في هذا المجتمع، يبدأ يفكر: كيف أنتقم من فلان الذي قتل جدي؟ وكيف أنتقم من فلان الذي تكلم مرة على ابن جيراني؟ وكيف أنتقم من فلان الذي فعل كذا وكذا يوم من الدهر؟ فلما اشتغل بعضهم ببعض فسد مجتمعهم. فيقول عليه الصلاة والسلام لهم: أن تريدون أن ترجعوا إلى الجاهلية؟ أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهوركم؟ أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهوركم؟ دعوها، اتركوا الخلاف، اجتمعوا فيما أمرتم به من الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح المجتمع وإنشر الخير. كونوا مباركين في كل مكان، كما قال جل وعلا: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم هدأ الصحابة وبكوا وضم بعضهم بعضا إلى صدورهم. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن لا يقع بين أصحابه شيء من هذا الخلاف. أما ربنا جل في علاه فقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا، فقال الله جل وعلا: وقل لعبادي. فهي ربي، بماذا أمرت رسولك أن يقول لنا؟ ماذا يقول لنا؟ ما هي الوصية يا ربي التي أمرته أن يبلغها إياه؟ قال جل وعلا: وقل لعبادي يقول ماذا؟ التي هي أحسن. ما قال يقول الحسنى، لا، بل الحسنى كثير يتخيل أحسنها وأجملها وأكملها وأعطفها وألطفها وأعدها. قال: يقول الذي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، لأجل أن لا يقع أي شيء من خلاف، لا يقع خلاف بين الرجل وزوجته فيقول لها التي هي أحسن حتى ما يكون بينه وبينها مشكلة، هي تقول له أحسن الكلام حتى ما يقع بينها وبينه مشكلة. يقول لجاري، يقول لزميله، لصديقه، يقول للمسلم ولغير المسلم، يقول الذي هي أحسن حتى لا يقع بينهم الخلاف. يا أهل مصر، أنتم أهل بلد غير عادي يا جماعة. مصر من مهيئة لأجل أن تقود العالم. مصر من أكثر من رأيت في سفراتي إلى أوروبا وأمريكا وغيرها، من أكثر من رأيت من المبدعين في الطب وفي الهندسة وفي الفضاء وفي غيره هم إخوة المصريين. ولدوا في هذا البلد وترعرعوا فيها ثم ذهبوا إلى هناك. فلما رأى أولئك من ذكائهم وفطرتهم وقدرتهم أغروهم حتى أقعدوا في تلك البلدان، لكن لا تزال قلوبهم معهم وأراهم في المراكز الإسلامية يصلون معه، وبعضهم أساتذة كبار في الجامعات بتخصصات نادرة، ومع ذلك هم خطباء المساجد هناك وهم الذين يلقون الدروس الشرعية عليهم. مصر ما يكاد أن يوجد بلد في العالم اليوم إلا وتجفيه من مصر، إما إمام وإما خطيب وإما طبيب وإما مبتدع وإما باحث وإما داعية. لا تكاد أن تجد بلدا إلا تجد آل هذا البلد الطيب قد وصلوا إليه، ولا تكاد أن تجد بلدا عربيا أو أعجميا إلا وتجد من المصريين هناك من يعلم القرآن ويأم الناس الصالح. وأنا ممن تشرفت أني حفظت القرآن على مصري، وكنت في صغري إمام مسجدنا الذي أمام بيتنا مصري، وأخذت الأسانيد في قراءة القرآن على مصريين، وتشرفت في كلية الشريعة أن درسني مشايخ مصريون والذي ناقشني في الماجستير وفي الدكتوراه مصريون. أنت خلدت في البلد زي العادي، والأمر كما قال الشاعر قد هيأوك لأمر لو قضيت له، فارغب بنفسك أن ترعى مع الأمل. ما دام أن الله تعالى قد شرف هذا البلد، لا يعتمد الأمر يا جماعة على كثرة عدد. كثير من البلدان العربية صحيح أنها ليس فيها مثل عددكم المبارك، لكن عدد ليس قليلا بالملايين، ومع ذلك أين هم؟ هل تعلمون أحد منهم صار وسادة في جامعات العالم؟ أنا قفت أكثر العالم ورأيت الجنسيات فعلا العربية الموجودة هنا، والله ما رأيت في ذكاء وفي وجود وفي حرص إخواننا من أهل مصر. فلا تضيعوا البلد والفرص أيها الإخوة الكرام، أنا معكم صريح، الفرص كما قال الأول إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل قابضة سكون. الفرص لا تأتي دائما للإنسان، إذا جاءتك الفرصة وتهيأ البلد للقيام والريادة والقيادة اغتنم ذلك وساعد في ظهور. يا جماعة مصر ليست أقل من كوريا وليست أقل من ماليزيا، ومع ذلك استطاعت تلك الدول أن تظهر وأن يكون لها وجود في العالم. ليست أقل من تركيا، ومع ذلك تركيا استطاعت أن تظهر خلال 10 سنوات وأن يكون لها وزن في العالم. وارتفع دخل الفرد في تركيا، كنت في تركيا قبل أسبوعين أو 3 وقابلت كبار العاملين في الاقتصاد التركي. تعلم أن دخل الفرد في تركيا ارتفع خلال 10 سنوات من $1,000 في السنة، متوسط $1,000 في السنة إلى $10,000 خلال 10 سنوات. عجيب، يعني البلد اكتشف فيها يورانيوم ما كانوا يعرفونه، أو اكتشف فيها نفط نادر ما كانوا يدرون عنه، أو هذه البلد ظهر فيها شيء لم يكن معلوما أو مقدورا عليه، كذا. لكن أهل البلد بقيادة حكيمة وتوفيق من الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يشني عليه اجتهاد، بتوفيق من الله واعتماد عليه استطاعوا أن يثبتوا وجودهم. يا أهل مصر، أنتم قد أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكم، ووالله ما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوصي بكم عادة، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم بما أوحى الله تعالى إليه أن لكم شأن عظيم سيكون في هذه الأمة. فتحت العراق، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها مع فضل أهلها وكرامتهم وعزهم وشرفهم؟ والعراق مليئة بالعلماء منذ قديم، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفتحون العراق استوصوا بأهلها خيرا؟ فتحت الشام، هل قال صلى الله عليه وسلم ستفتحون الشام استوصوا بأهلها خيرا؟ فتحت اليمن، هل قال ستفتحون اليمن استوصوا بأهلها خيرا؟ فتحت فارس، هل قال ستفتحونها استوصوا بأهلها خيرا؟ فتحت المغرب وفتحت تونس وليبيا وبلاد افريقيا، هل قال عليه الصلاة والسلام ستفتحون كذا وكذا استوصوا بأهلها خيرا؟ نعم، جاءت احاديث اخرى في اهل هذه البلدان في الثناء عليه، لكن البلد الوحيد الذي قال صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر فاستوصوا يأتي بكلام من عنده أبدا، ولا يمكن له صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بذلك إلا لحكمة. لماذا اختار مصر؟ استوفوا بأهلها خيرا، كلم أمامك كبار الصحابة وبقت عمر عثمان علي العشر والشريك بالجنة يتكلم مصر. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. مصر بلد مهيئة لقيادة العالم. مصر يا جماعة بعدما سقطت الخلافة في بغداد انتقلت إلى مصر، وظلت الخلافة في مصر أكثر من 264 سنة، ثم انتقلت بعد ذلك الخلافة إلى تركيا. هذه بلد مصر أجزم أن الذي ينظر اليوم في التاريخ سيجزم بأن مصر منذ 800 سنة هي التي لها القيادة الثقافية والعلمية في العالم العربي كله. عندنا يا جماعة في السعودية أول ما بدأت المناهج الدراسية والمدارس أخذت من مصر. الذين كتبوا المناهج الدراسية في السعودية عندنا والخليج أيضا هم إخوة مصريون، لجان مكون يرأسها مصريون، مشايخ وعلماء خرجوا من مصر وجاءوا إلينا في السعودية، وإذا بمشايخنا يتتلمذون علينا. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى من ينكر فضله، زرته في بيته في الرياض وهو من أبناء هذا البلد، وكنت أتوقع أني لما أدخل عليه سأرى مكتبه ربما بحجم هذا المسجد المبارك، فلما دخلت وإذا الشيخ قد كبر سنه وجالس على كرسي سلمت عليه وقبلت رأسه ويده وجلست وتحدثت معه قليلا وعن مصر، وهذا الكلام قبل قريب من 20 سنة. ثم قلت يا شيخ وين مكتبتك؟ أنا أسأل لأستفيد. تدخل مكتبة الشيخ قد ترى كتبا نادرة لم تطلع عليها، ربما رأيت طريقة له في ترتيب كتبه تتعلم منها. قلت يا شيخنا ممكن نشوف مكتبتك؟ فوانا التفت انتظر ان يقول تفضل في الغرفة هنا المكتبة. فقال انت عاوز تشوفها عشان هي، انت عاوز تشوفها عشان هي. قلت والله يا شيخ اشوفها استفيد. فقال شوف في مكتبتي، واشار الى دولاب واحد في كتب. الشيخ هذه مكتبتك؟ قال يا ابني العلم مش في الكتب، العلم في الصدر. ليس العلم في جمع الكتب وملء المكتبات، العلم ماذا تحفظ، ماذا تفهم، كيف تدرك العلم وكيف تتعلمه. ويأتي الشيخ رحمه الله تعالى ويعين عضوا في هيئة كبار العلماء، ثم أصبح نائبا مباشرا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكان الشيخ بن باز لا يرد في مسألة ولا يقطع فيها حتى يدرس على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. وأذكر أنه حدثني أحد كبار العلماء من الذين كانوا يجلسون الشيخ عبد الرزاق رحمه الله وهو مصري يقول كان الرجل في اللجنة الدائمة للإفتاء، ليس فقط يكبر العلماء كلا بل في لجنة دائمة للإفتاء وهم 4 أو 5 علماء هم الأبرز هو واحد منهم. يقول كان كثير السكوت والصمت وما كان يتكلم إلا بنثر يسير. يقول فكان هناك رجل عنده أنواع من الفساد وأنواع من الدعوة إلى الشركيات وأنواع من كذب. يقول وكان يرفع مرارا للشيخ بن باز كيف نتعامل معه، نصحنا، سجلنا، نبهنا، قلنا له كذا، ومرارا ولم يحل معه، يدعو الى انواع من الشرك. يقول فكل مره نناقش وضعه نطلع فيه قرار، كل مره نناقش وضعه يقول فلما كان الجلسة الأخيرة تناقشنا والشيخ عبد الرزاق سكت. فالتفت عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز عاد قال: ما سمعنا رأيك يا شيخ عبد الرزاق؟ يقول فرفع رأسه وقال: الراجل هذا يعني تعب، لو كان لي من الأمر شيء لقتلته. رجل حازم ما عنده يعني بطل، كان هذا يعني ليس معه أحد، خلاص وقع عليه حد للدولة هنا، لو كان لي من الأمر شيء لقتلته. فكان الرجل يذكر بحزمه ودينه. الحرم المكي لم يصلي به أحد من غير أهل السعودية إلا ثلاث أشخاص وكلهم مصريون، الشيخ عبد الله أبو السمع والشيخ عبد المهيمن أبو السمع والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكلهم مصريون مع شرف بقية البلدان الإسلامية وعزها، وفيها من العلماء والقراء ما يتعب العبد في عدهم، لكن لشرف مصر وكأن الله تعالى يسوقهم إلى الفخر وإلى العز. مصر مهيئة فعلا للقيادة وللظهور. مصر نسمع المقولة من قديم لما كانوا يقولون مصر تؤلف ومن تطبع ولبنان تطبع والخرطوم تقرأ، بمعنى أن التأليف والكتب والطبعات إنما تخرج من مصر، ومن أقدم البلدان العربية اشتغالا بطباعة الكتب مصر. مصر بلد قد حياها الله تعالى لشيء يعلمه الله جل وعلا، فلا ينبغي أن يفلح المفسدون في إفساد هذا البلد. ومن أعظم ما يفلح فيه المفسدون زرع الخلاف والشقاق بين أهلها. وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. عبد الله بن مسعود سيدنا رضي الله تعالى عنه الإمام الذي كان قارئا ومقرئا للقرآن، ومن لا يعرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ عبد الله بن مسعود خرج إلى الحج وكان قد حج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحج مع أبي بكر وحج مع عمر وحج مع عثمان رضي الله عنه، وكان وهو يصلي معه نتوقف وحج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحج مع أبي بكر وحج مع عمر وحج مع عثمان، وكان هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر، كانوا إذا كانوا في الحج في منى يصلون ركعتين ركعتين، كانوا يقصرون الصلاة. فلما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وحج بالناس صلى بهم أربعا، فأقبل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، واسمع إلى الأخلاق عند الخلاف، عدم التحزب وصرف النية ربما إلى حظ نفس ونصرتها. قال له عبد الله بن مسعود: يا عثمان، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين ركعتين، فلما صليت أربعا؟ فقال له عثمان: قد بدا لي ذلك، يعني أنا ظهر لي أن أصلي أربعا. إذا عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج في مكة فرأى أنه من أهلها فلا بد أن يتم، وقيل أسباب أخرى. فوعظه عبد الله بن مسعود فأصر عثمان رضي الله عنه على ما يرى، وهي مسألة فقهية، يعني هو خلاف فقهي. فلما أقيمت الصلاة والناس كثر وبعض الناس يصلون في خيامهم من شدة الزحام، فلما أقيمت الصلاة أقبل عبد الله بن مسعود وصلى وراء عثمان أربع ركعات. فلما انتهوا من الصلاة أقبل إليه بعض الناس وقال له: يا عبد الله بن مسعود، إنك ترى عثمان هنا قد خالف السنة؟ قال: أما أنا فأقول نعم، يعني أنا في رأيي الفقهي أرى أن هذا خلاف السنة، وإن كان معاذرا وإن كان عثمان يرى أنه موافق له. فقالوا: فلماذا صليت وراءه وأنت تخالفه؟ يعني ليش ما صليت لوحدك أن حافظ القرآن ومع الجماعة؟ فقال كلمة ينبغي أن تبقى دستورا أمامنا، قال: الخلاف شر، يا مرحبا بك تفضل. فقيل لك لماذا أذنت له؟ فقلت الخلاف شرع. قالوا لك لماذا لا تخطب وترد على فلان الذي خطب الجمعة وقال عن كذا وكذا، لماذا لا ترد عليه في الخطبة الماضية؟ فقل عندها الخلاف شرع. فإذا لي ملاحظة أذهب وأجالس وأتلطف معه وأعطيه معنى الخلاف شرع. قالوا لك لماذا لا تجعل جمعيتك أو حزبك، لماذا لا يفعل كذا وكذا ضد الحزب الفلاني؟ قل الخلاف شرع. يا جماعة التعاون لرفعة البلد والتعاون لإعزازها أمر واجب، والله أحلف غير حالف، والله ما أعلم بلدا خلال السنوات الماضية وقع علينا من التآمر والرهبة في إسقاطها والرهبة في السيطرة عليها والتحكم فيها كما وقع على مصر. ولا أعلم شعبا استطاع أن يثبت وجوده بقوته وإصراره كما رأيت مصر. مع الثناء على بقية بلداننا، ولا يعني هذا الإخلال من غيرها من الشعوب، لكنكم تعرضتم لحرب، لأنواع الحرب اقتصاد وإعلام، ولو استطاعوا لعملوها عسكريا أيضا لأجل إفساد ما أنتم فيه من السير على طريق العز والريادة والقيادة والتطور، يريدون أن يحولوا بينكم وبين ذلك. يسوقهم الفضل الوسط والتفوذ العالم. فانتبهوا أيها الإخوة الكرام، والله إن إخوة في كل الأرض يدعون لكم ويرجون لكم الظهور والعز وأنتم لا تعرفونها، فلا تخيبوا رجاء إخوانكم فيه. احرصوا يا إخوان، احرصوا على التآلف فيما بينكم، على التعاون قدر المستطاع، على بذل النصيحة بالأسلوب الحسن، بذل النصيحة من بعضكم البعض بالأسلوب الحسن. كنت قبل فترة في أحد البلدان العربية، فمررت وأنا راض إلى محاضرة لألقيها في إحدى القاعات الكبرى، وكانت قاعة كبيرة جدا، يعني المسجد كان ربما لا يأخذ إلا 3000 4000، هذه تأخذ تقريبا 10000، فالإخوة أخذوا هذه القاعة. فلما كنت في طريق الدخول وإذا رجل من عامة الناس، رجل بسيط جالس على الأرض يبيع سيديات أقراص مغرقة فيها محاضرات، مررت به وقلت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، يعني تشجيعا له انك تبيع الخير. فقالت العريس، قلت نعم. فقام يلحقني، كيف حالك شيخ محمد؟ قال يا شيخ ما حكم انا ابيع محاضراتك؟ قلت والله يا ابني سؤال غريب، كيف ما حكم ان تبيع محاضراتي؟ بع جزاك الله خيرا، يعني الجواب بع. فقال ان فلانا يقول إن الذي يبيع محاضرات العليم كافر. لا حول ولا قوة، كافر. فلو باع رجل التوراة هل يكفر؟ ما هو محاضرات العليم التوراة. لو باع رجل كتابا يدعو إلى عبادة بوذا وعبادة الأصنام يكفر بالله يصبح كافرا، يبيعها يصبح كافرا. صحيح لا يجوز بيعها، لكن هل ينتسب الإسلام إلى الكفر بهذا المعنى إلا أن يعتقد أنها حق وأنها أفضل من الإسلام؟ هذا نعلم، لكنه لا يعتقد ذلك، يبيعها تجارة. فلما قال لي هنا وسمى لي أحد المشاكل سكت، لأني أعلم أني لو قلت هذا جاهل ستنقل، لو قلت هذا حاقد ستنقل مباشرة إلى ذاك الرجل، حتى لو قلت الله يهديه ستنقل إليه ويعتبرها نوع من الازدراء. فسكنت ولم أقل كلمة ومشيت. فمشى وراء، قال يا شيخ لماذا لا تجلس عندنا في البلد دائما تلقي محاضرات ودروس؟ فقلت يا ابن البلد عندكم ما شاء الله فيها مشايخ كثير. فقال كلمة هي التي جعلتني أسوق هذه الحادثة، تدري ماذا قال؟ نقض يده وقال يا شيخ ذبحتهم الخلافات. والله بهذه العبارة ذبحتهم الخلافات. يجلس هذا يلقي درسه بدل ما يتكلم عن العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك والأمر بالصلاة وبر الوالدين، بدل ما يتكلم هذا يبدا يقع في فلان ويشغل الناس وعامة الناس بامورهم ربما لا يحتاجون اليها، ثم ينقل الى فلان ان فلان قال فيك كذا، فيعود ويزيده مرة اخرى، ولا يزال هذا يضع في نار هذا حطبا وذاك يلقي في نار هذا حطبا، حتى يكون احدهم مثل الوسخ الذي كان كل الحيوانات تطفئ نار ابراهيم والوسخ ينطق بها ليشعلها عليه. فيحذر الانسان يا احبابي مثل هذا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، احرص على ان يكون همك الدعوه الى الله تعالى، نفع الناس، انفع الناس كلهم، وكن مباركا اينما كنت كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام، انفع الناس كما كان عليه الصلاه والسلام نافعا، كان نافعا يا جماعه حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين كان نافعا عليه الصلاه والسلام، وكان له احسان اليهم وإظهار لمبادئ الإسلام من الرفق واللين والدعوة والإصلاح. فاحرص على أن يكون لك تأثير في المجتمع، لا تكن هكذا صفرا على الشمال، فاحرص يكون لك تأثير أن تطور نفسك. نريد يا جماعة غدا لما يقال والله هذا الاكتشاف هذا اكتشفه فلان، ما نريد والله يكون الذي اكتشف والله جون وجاك ومايك، نريد الذي اكتشف محمد وعبد الله وأحمد وحسن وحسين وخالد، نريد داخل، نريد المسلمين فعلا ان يظهروا. هل تعلم كان في السابق قرات بعض الوثائق القديمه مخطوطات لبعض ملوك فرنسا وبريطانيا يستجدي ملوك المسلمين في قبول ولده او ابنته في مدارس المسلمين، يبعثها حتى تتعلم في الاندلس وتتعلم في مصر او في غيرها. وتاريخ مصر في هذا التاريخ العديد، احرص على ان يكون لك تطوير لنفسك، لك تاثير في المجتمع، لك وجود فعلا، لك بصمه، لك صنع لهذا المجتمع، ان لا تكون حجره عثره بل كن حجره بناء لهذا المجتمع، ليكن همتك عاليه فعلا وتكون مؤثرا، استفد من وقتك. وانا باذن الله تعالى متفائل لهذا البلد الكبير العظيم مصر، الذي قال الله تعالى فيه على لسان يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ولم تقل هذه الكلمه ابدا في القران لغير مصر الا لمكه، لما قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، وقال الله تعالى عن مصر. فاسال الله جل وعلا ان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا، اسال الله الخير صبا صبا، اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم احفظ مصر في شر الاشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظ مصر من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين، اللهم من اراد مصر واهلها او اراد اقتصادها واراد شعبها بسوء فرد كيده في نحله واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قويم يا عزيز، اللهم اعزهم يا حي يا قيوم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم اجعل عليهم الخير صبا صبا يا قويم يا عزيز، اللهم ارزقنا جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الاتقياء ومرافقه الانبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسترط له قضاء دينه، يا غريب يا عظيم المنى يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، كما جمعتنا ربنا في هذا المكان اجمعنا يا رب العالمين في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، أشكر لكم هذا المكان.